الفصل الأول المشي وتاريخ الصحة. المشي في التاريخ البشري. المشي والحركة صفة لا تنفك عن الحياة والأحياء، فالأكوان كلها متحركة، والجسم الخامل يشبه الآلة المعطلة التي تراكم عليها الصدأ على شكل سموم وأمراض مختلفة وتآكلت أجزاؤها بالتدريج. يقول الشافعي رحمه الله: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. لقد كان الإنسان قديما يصطاد الأيل والأسماك من الجداول، وكان يتجول لأيام متواصلة ضاربا في الصحاري الشاسعة والحقول المترامية الأطراف في طلب الرزق. أما النساء فقد كن يحصدن الثمار، وكن يقطعن ما بين ميل إلى 3 أميال من الأراضي كل يوم، وهذا النمط هو الذي أعد له الجسم البشري منذ بدء الخليقة. فكان جهازه الدوري والغدد الصماء والعضلات والعظام تعمل بشكل جيد، وكان لديه مخزون صحي يلجأ إليه إذا واجهت الإنسان فترات من الإجهاد. والمتأمل في تاريخ الإنسان يلحظ كيف كان المشي جزءا من تاريخ البشرية. فقد جاء في قصة سيدنا موسى أنه خرج من مصر وهو خائف يترقب، سار على قدميه حتى وصل إلى مدين، وورد أنه سار حتى تقطعت نعاله وسقطت جلدة قدميه. المشي في الكتاب والسنة. وردت لفظة المشي وتركيباتها المختلفة في القرآن الكريم 20 مرة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، سورة الملك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه ابن ماجه. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سنن الترمذي وابن ماجه وأبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأزوركم، ومشى خلط الهرولة. رواه ابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: شكى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم وقال: عليكم بالنسلان، فانتسلنا فوجدناه أخف علينا. والنسلان هو الإسراع في المشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. ورد في سنن النسائي والطبراني في الكبير وفي الحية لأبي نعيم وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. وجاء في وصف مشية الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. رواه مسلم والنسائي والترمذي. ويقول ابن القيم وهو يصف مشية الرسول صلى الله عليه وسلم: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. وورد في الأثر: خير ما تداويتم به اللدود والصعوط والحجامة والمشي. وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته أن السير على الأقدام كان جزءا من هذه الغزوات، فكان الرجل والرجلان حتى عشرة رجال، يتناوبون على الدابة الواحدة. والناظر في عبادة الحج والعمرة يجد للمشي مكانا في هاتين العبادتين، حيث الطواف والسعي والسير مشيا إلى الجمرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فقد حث صلى الله عليه وسلم على كثرة الخطى إلى المساجد، النشاط البدني والتقنية الحديثة. لم يكن الإنسان على مدى تاريخ البشرية أقل حركة منه في السنوات الخمسين الأخيرة، فقد تزامن هذا التقلص في النشاط البدني مع تطور وسائل التقنية، وبالذات في مجال المواصلات والاتصالات. لقد أدى التقدم السريع للمجتمعات الحديثة إلى إيجابيات كثيرة في المجالات الصحية، منها انخفاض الأمراض المعدية واستخدام تطبيقات التقنيات العلمية في الطب وعلاج الأمراض والجراحات الدقيقة وغيرها. إلا أن السرعة التي تمت بها هذه القفزة التقنية والصناعية لم يواكبها الوعي الكافي ليتأقلم الإنسان معها، مع أنه لا يزال يعيش بنفس البنية التشريحية والعضوية وبنفس الصورة الكيميائية الحيوية التي خلق بها. فالأنشطة التي يمارسها الإنسان اليوم لا تحرك بالقدر الكافي عضلاته البالغ عددها حوالي 600 عضلة. لقد أدت الرفاهية الزائدة والراحة المفرطة وخمول البشر إلى ظهور وانتشار الأمراض التي نطلق عليها أمراض العصر أو أمراض النمط المعيشي، ومن أهمها السمنة وداء السكري وأمراض الأوعية الدموية، جلطة القلب والدماغ وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والسرطانات وغيرها. وتزايدت الكلفة العلاجية لمثل هذه الأمراض، مما يتطلب العمل على رفع مستوى الوعي بدور الحركة والنشاط البدني في الوقاية من هذه المشكلات الصحية. وقد حافظت بعض الشعوب على النشاط البدني بطبيعة حياتها اليومية، ففي العديد من الأقطار لا زال الإنسان يعتمد على النقل العام في الانتقال لمسافات بعيدة أو بين المدن، وبقيت تنقلاته في المسافات القصيرة والشوارع الصغيرة على الأقدام. ومع أن ذلك يتيح فرصة المشي من حين لآخر لمسافات محدودة، إلا أن هذا الانتقال يكون عادة بشكل يومي، مما ينعكس إيجابيا على الصحة. وفي بعض الدول الأوروبية والأسيوية لا يزال يستخدمون الدراجات الهوائية في التنقلات اليومية، مما يرفع اللياقة البدنية. أما في المجتمعات المرفهة فقد أساء الإنسان إلى نفسه باعتماده التام على وسائل المواصلات المريحة، وخصوصا السيارات الخاصة. ففي أغلبية المدن خصص المخططون مساحات واسعة لحركة السيارات، وتركوا مساحة محدودة للمشي وممارسة النشاط البدني والترفيه. بل إن الكثير من الشوارع ضاقت أرصفتها وتقلصت الجزر المرصوفة وسطها في بعض الأحيان إلى عدة سنتيمترات. وتعاني المدن سريعة النمو في الدول النامية من الازدحام والفقر والمشكلات الأمنية وزحمة المرور وقلة الحدائق والتلوث البيئي، مما يجعل اختيار النشاط والمشي أمرا صعبا على سكان تلك المدن. إعادة النظر في تعريف الصحة. يشتهر بين الناس ربط الصحة بالمستشفيات وبعلاج الأمراض أكثر من النظر إليها كحالة من المعافاة يمكن الحفاظ عليها ورفع رصيدها وتعزيزها بالعديد من المعززات، كما يمكن للرصيد الصحي أن ينقص بسبب بعض المؤثرات السلبية. وهذه النظرة التقليدية إلى الصحة بحاجة إلى مراجعة. أذكر في أيام الطفولة أننا كنا نطلق على المستشفى كلمة الصحية، رغم أن دور المستشفى آنذاك، وللأسف أنه لا يزال إلى حد كبير، ينحصر في التعامل مع المرضى وليس في تعزيز الصحة. ومن كتبنا المدرسية تعلمنا تركيب الجسم، ولكننا لم نتعلم تأثير النشاط البدني والمشي المنتظم على صحته. وفي كلية الطب تعلمنا الكثير عن الأدوية والجراحة التي تساعد في معالجة الأمراض وفي السيطرة على مشكلات التمثيل الغذائي والسرطانات ذات المنشأ السمي، وتعلمنا استئصال الأجزاء المصابة من الجسم ومتى نوصي بزراعة الشرايين المتضيقة. أما معلوماتنا عن فوائد النشاط البدني وأسراره الكثيرة فهي قليلة، بل على العكس من ذلك كنا نتعلم التوصية بالخلود إلى الراحة في معظم الأمراض. وقد أدى هذا الفهم إلى تسطيح النظرة إلى الصحة والمرض لدى الأطباء قبل العامة، بحيث أصبح الطبيب لا يبحث إلا عن موضع المرض وتفاصيل العجز لدى المريض، ويتغاضى عن جوانب القوة والصحة، ويتناسى الخلفية السلوكية والحياتية المتعلقة بالأمراض التي يواجهها المريض. كما أصبح المرضى في ظل هذا الفهم المجتزأ للصحة يبحثون عن الصحة في حبة الدواء وسماعة الطبيب وجهاز التشخيص وآلة العلاج، ويغفلون عما يمكن أن يغيروه في حياتهم ليكسبوا اللياقة والصحة والسعادة. فلاش: التناول المبطور للصحة جعل الناس يبحثون عنها في كبسولة جاهزة للاستعمال. وكم يدعو للقلق ما يدور في بعض العيادات من طب مبطور وتناول سطحي للصحة والمرض. فعلى سبيل المثال، يدخل مريض يعاني من سعال بسبب التدخين، ولا يفكر الطبيب في مناقشة شأن التدخين، ويخرج المريض فرحا بوصفة الدواء متجاهلا ما ينتظره من كوارث التدخين على صحته. وهذه النظرة السطحية للصحة إضافة إلى الشعور الواهم بالأمان بوجود الخدمات الصحية المتقدمة ذات الخمسة نجوم التي يستطيع المواطن اللجوء إليها عند اللزوم، هذه النظرة لها دور فيما نراه لدى البعض من سلوكيات توصف بأنها انتحار بطيء كالتدخين وضعف النشاط البدني. تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها حالة من اكتمال المعافاة البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية، وليس مجرد اختفاء المرض أو العجز. ويدخل تحت هذا التعريف للصحة وجود الطاقة والقدرة اللازمة على القيام بالجهد البدني عند الحاجة إليه، ووجود القدرة على مقاومة المرض عند حدوثه وتعويض الضعف الناتج عنه، كما تعني أيضا وجود طاقة نفسية تكفي للتأقلم مع الضغوط النفسية الحادة والمزمنة. فلاش: المشي أفضل دواء للإنسان. أبو قراط: يجب إعادة النظر إلى مفهوم الصحة على أنها مخزون أو رصيد يمكن أن يضيف إليه الإنسان أو يسحب منه، وتتم الإضافة إلى هذا الرصيد بعوامل مثل الغذاء المتوازن والنوم والراحة الكافيين، كما يمكن زيادة رصيد الإنسان من الصحة برفع مقدرات الجسم وأعضائه من خلال النشاط البدني وغيرها من معززات الصحة، ويتم السحب من هذا الرصيد على سبيل المثال بإرهاق الجسم بالمأكولات ذات الدهون والسعرات العالية والأغذية التي تحوي سموما بطيئة مثل المحتويات الكيميائية والمضافات والدهون المحترقة، كما يتم السحب من رصيد الصحة باضطراب النوم وضعف النشاط البدني بكل ما له من آثار سلبية. وقد يؤيد هذه النظرة إلى الصحة على أنها رصيد ما ورد في البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وخذ من صحتك لمرضك. عند تصنيف مراحل ودرجات الصحة من حيث الاكتمال والنقص يتراوح الإنسان بين الصحة والعافية واللياقة العالية في جهة، وبين الضعف والألم والانتكاس والموت في الجهة الأخرى، وبين ذلك مراحل ومستويات من الصحة. وبالانتظام في النشاط البدني يقترب الإنسان من الجهة الأفضل ويقترب مما يسمى بالصحة الإيجابية. أما الشخص الخامل فيستمتع فقط بالحد الأدنى من الصحة إن لم يقترب سريعا مع تقدم السن من الضعف والمرض والوفاة. وبإعادة النظر في مفهومنا للصحة بهذه الطريقة يمكن أن نستنتج أن تحصيل الصحة عمل إيجابي يتم ببذل الجهد وبتحسين الخيارات واتخاذ القرارات المفيدة للصحة. فلاش: عندما يتعطل المصعد وتضطر إلى الصعود 5 أدوار، أو عندما يضطرك أطفالك للعب معهم، ستكتشف آنذاك حالتك الصحية. والمتأمل في الإحصاءات الصحية والأحداث الصحية يلاحظ أن عوامل الخطورة التي يتحدث عنها الأطباء والمختصون في الصحة العامة حقيقة ماثلة في الحياة اليومية من حولنا، فمع مرور الأيام نسمع عن أصدقاء وأقارب سقطوا ضحية أمراض قاتلة ومفاجئة كالسكتة القلبية، ويتكرر ذلك بشكل لم يسبق له مثيل، كما تثبت الدراسات تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة في أعمار مبكرة أكثر من ذي قبل. سؤال أخير يثار لإعادة فهمنا للصحة، وهو: لو خير الإنسان بين أن يكون ضمن 1000 شخص يمارسون الصحة الإيجابية بكل محدداتها التي أجمعت عليها الدوائر العلمية والصحية، أو أن يكون ضمن 1000 شخص يمارسون كل العادات السلبية التي تضر بالصحة ويتعرضون لكل عوامل المرض، فأيهما يختار؟ ضعف النشاط البدني والأمراض المزمنة مشكلة عالمية. لقد أصبحت قلة النشاط البدني مشكلة تزداد في الانتشار في كل من الدول المتقدمة والنامية بشكل يدعو للقلق، فبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية تتراوح نسبة الذين لا يزاولون نشاطا بدنيا كافيا في مختلف دول العالم بين 60 و80% من السكان. جاء في تصريح لوزيرة الصحة البريطانية إيفيت كوبر لإذاعة البي بي سي أن أكثر من 70% من الناس في بريطانيا لا يؤدون النشاط البدني بما يكفي لتحسين صحتهم، كما أن نسبة تتراوح بين 70 و80% من سكان البرازيل غير نشيطين بدنيا بشكل كاف. وإذا أضيف إلى ذلك عوامل الخطورة الأخرى مثل التدخين، فإن ذلك يضاعف من آثار الخمول البدني على الصحة بشكل مضاعف. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت الدراسات أن انخفاض النشاط البدني إضافة إلى العوامل الغذائية يؤدي إلى ما يقدر ب 300,000 وفاة سنوياً. وفي الوقت الذي ضعف فيه النشاط البدني على مستوى العالم بشكل ملحوظ، ارتفع معدل استهلاك السعرات الحرارية للفرد في اليوم على مستوى العالم، فقد ارتفع هذا المعدل من 2358 سعرا عام 1966 ليصل إلى 2803 عام 1999، ويتوقع أن يصل ذلك المعدل إلى 3050 سعرة عام 2030، وذلك بحسب واحد من سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية. والأسوأ في الأمر أن نسبة ما تمثله الدهون كمصدر لهذه السعرات الحرارية في تزايد مستمر، وبالذات في الدول النامية. وفي نفس الوقت زادت معدلات انتشار الأمراض المزمنة، والتي من أهمها السمنة بكل مضاعفاتها، وأمراض شرايين القلب التاجية والجلطات الدماغية، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وهشاشة العظام. ورغم أن هذه المشكلات الصحية تنتشر بين كل الفئات السكانية على مستوى العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية رصدت مؤخرا ازديادها بين الفقراء في المدن الكبرى في الدول النامية. ولا يمكن فصل انخفاض النشاط البدني عن الأمراض المزمنة، فالمتخصصون في هذه الأمراض يربطون بينها بشكل كبير. فالسمنة على سبيل المثال هي إحدى عوامل الخطورة المهيئة للإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم، في الوقت الذي تصنف فيه السمنة ضمن العوامل التي تهيئ الإنسان للإصابة بداء السكري والتعرض لخطورة أكبر لبعض أنواع السرطان. وداء السكري بدوره يسرع الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية. فهذه الأمراض الخمسة: السمنة وأمراض شرايين القلب التاجية وارتفاع دهون الدم وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، تتداخل بشكل مترابط ببعضها إلى حد كبير، وكثيرا ما توجد كلها أو بعضها لدى مريض واحد. وقد دعا ذلك الأطباء إلى تسميتها باسم واحد، وهو المتلازمة الأيضية. وقد ثبتت علاقة هذه الأمراض بالخمول البدني كما سيأتي بالتفصيل لاحقا. تقدر منظمة الصحة العالمية نصيب الدول النامية ممن يموتون بسبب الأمراض المزمنة ب 77% من إجمالي الوفيات بهذه الأمراض على مستوى العالم، كما تتوقع أن تتسبب الأمراض المزمنة في 3/4 الوفيات على مستوى العالم بحلول عام 2020، وسوف يعزى 71% من هذه الوفيات إلى أمراض شرايين القلب التاجية، وسيزداد نصيب الدول النامية ليصل إلى ما يقارب 70% من هذه الوفيات. النشاط البدني واقتصاديات الصحة. إن المشي والنشاط البدني المستمر يعود بفوائد جمة على المجتمعات واقتصادياتها، من حيث تخفيض كلفة الرعاية الصحية وتحسين الإنتاجية بين أفراد المجتمع، كما يحسن الأداء التعليمي في المدارس ويقلل الغياب عن العمل. فكثير من المجتمعات تصرف جزءا من مخصصاتها الصحية في أسباب متعلقة بقلة النشاط البدني والخمول والسمنة، ويمكن أن يكون تحسين النشاط البدني في هذه المجتمعات عاملا جوهريا ذا مردود إيجابي على الاقتصاد والتنمية من خلال تحسين الصحة. في دراسة مبدئية لمنظمة الصحة العالمية ظهر أن قلة النشاط البدني والحياة الخاملة هو 11 أسباب تؤدي إلى الوفاة والعجز على مستوى العالم، ويقدر عدد الوفيات من المشكلات الصحية المتعلقة بضعف النشاط البدني بمليوني نسمة سنويا. وفي عام 2001 تسببت الأمراض المزمنة على مستوى العالم في 60% من عدد الوفيات البالغ 56.5 مليون نسمة في ذلك العام، وتسببت تلك الأمراض فيما يعادل 46% من العبء العالمي للأمراض، وقد كان نصف ذلك العبء ناتجا من أمراض شرايين القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسمنة وداء السكري، ويتوقع أن ترتفع نسبة هذا العبء إلى 57% عام 2020. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تتحمل الدول النامية 60% من العبء العالمي للأمراض المزمنة عام 2025. وفي استراليا وحدها يتسبب ضعف النشاط البدني في وفاة 8000 شخص سنويا، كما تقدر المصروفات الصحية بسبب ضعف النشاط البدني ب 400 مليون دولار سنويا. وفي منطقة الخليج تتراوح نسبة الإصابة بمرض السكر بين 20 و 25%، فقد جاء في دراسة أجريت في الإمارات العربية المتحدة على أفراد من سن 20 سنة فأكثر أن نسبة مرضى السكر تقدر ب 19.6%، كما أن 15.2% من العينة لديهم اعتلالات من النوع الذي يسبق الإصابة بمرض السكر. وتقدر معدلات السمنة في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية بنسب تصل إلى 30% لحالات السمنة و20% لزيادة الوزن. وهذه المشكلات في ارتفاع يدعو إلى القلق، ليس فقط لأنها تصيب نسبة عالية من الناس، بل لأنها أيضا بدأت تظهر في أعمار مبكرة من المفترض أن تكون هي السن الأكثر إنتاجية في عمر الإنسان. وهناك دلائل على الحاجة الماسة إلى تعديل أنماط المعيشة، وأن هذا التعديل يعود بنتائج إيجابية، فقد أثبتت دراستان نشرتا في المجلة الطبية البريطانية الحديثة أن تحسين النمط المعيشي يمكن أن يخفض احتمال تطور مرض السكري بنسبة 58% خلال 4 سنوات. وفي إحدى الدراسات المجتمعية ثبت أن 80% من حالات أمراض الشرايين التاجية وحتى 90% من حالات الداء السكري النوع الثاني يمكن تجنبها بمجرد تغيير بعض عوامل النمط المعيشي، كما أن ثلث الإصابة بأمراض السرطانات المختلفة يمكن تجنبها بمجرد الأكل بطريقة صحيحة والمحافظة على الوزن الطبيعي وممارسة النشاط البدني على مدى الحياة. وبالنسبة لمرضى السكر، فقد تواترت الدراسات التي تثبت أن النشاط البدني يساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم ويحسن من استجابة الخلايا للإنسولين، ويقلص الجرعات التي يحتاجها المريض من الأدوية، ومن جانب آخر يؤدي المشي والنشاط البدني إلى تأخير ظهور مرض السكر إلى عمر متقدم عند الأفراد المعرضين وراثيا للإصابة به. ولا شك أن تأخير ظهور هذه الأمراض ذات الكلفة العالية يساعد الدول على تخفيض كلفة الرعاية العلاجية. والأمراض المزمنة في تزايد مستمر في الدول النامية، مما يلقي بثقل كبير على المخصصات الصحية في هذه الدول التي تعاني أصلا من شح شديد في الموارد. ويشير رصد منظمة الصحة العالمية لهذه المشكلات إلى أن تعزيز النشاط البدني وتحسين التغذية والحد من التدخين طريقة فعالة وذات جدوى اقتصادية لتعزيز الصحة العامة في هذه الدول. أهم الأخطار الصحية المحتملة للخمول: عطب شرايين القلب. الخمول أقوى عوامل الخطورة للإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية. ضعف المناعة. الخمول سبب جوهري لضعف جهاز المناعة، ومن ثم التعرض للنزلات الشعابية والفيروسية. السكتة الدماغية. الخمول يرفع احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية عند الخاملين بمقدار 7 مرات مقارنة بالنشطين. هشاشة العظام. الخمول يسبب بطء ترسيب الكالسيوم في العظام. السرطان. الخمول يسبب ضعف الأنظمة المناعية المضادة للسرطان والأنظمة المضادة للأكسدة. ممارسة النشاط البدني في الوطن العربي. ومما يدعو إلى الاهتمام بالمشي قلة من يمارسونه بانتظام في مجتمعاتنا. وفيما يلي بعض الأرقام والإحصاءات عن ممارسة النشاط البدني عموما والمشي خصوصا في مجتمعنا وبعض المجتمعات الأخرى. المملكة العربية السعودية. في المجتمع السعودي وبحسب دراسة أجراها الرفاعي والهزاع عام 1977 وجد أن 81% من الذكور البالغين لا يمارسون نشاطا بدنيا منتظما، حيث يمارس 28 منهم نشاطا غير منتظم، ولا يمارس 53 منهم أي نشاط. وفي مسح ميداني أجراه طلاب كلية الطب في جدة وجد أن 60.7% من الطلاب لا يمارسون أي نشاط بدني، 77.9% للطالبات، 33.7% للطلاب. وتزيد نسبة العزوف عن النشاط البدني كلما تقدم الطلاب في العمر. وقد شمل العزوف عن النشاط البدني كافة قطاعات المجتمع وحتى بين العاملين الصحيين، فقد أظهرت دراسة كلية الطب في جدة أن 87.2% من العاملين في المجالات الصحية لا يمارسون النشاط البدني أو يمارسونه فقط مرة في الشهر أو في الأسبوع، وأن 12.8% فقط يمارسون النشاط البدني بصفة يومية. وكانت الممارسة بين الفنيين أكثر منها لدى الأطباء، وبين غير السعوديين أكثر من السعوديين. البحرين. في دراسة أجراها الموسيقر والرومي عام 1997 ورد أن 13% فقط من الذكور و8% من الإناث في الفئة العمرية من 30 إلى 79 في الفئة العمرية من 30 إلى 79 سنة يمارسون المشي بانتظام. الإمارات العربية المتحدة. جاء في دراسة للموسى أجريت عام 1994 على أطفال المدارس الذكور في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة أن 42% لا يمارسون النشاط البدني أو يمارسون رياضة خفيفة، بينما يمارس 48% فقط رياضة متوسطة الشدة، ويمارس 10% فقط رياضة عالية الشدة. وهذه النسب المتدنية من الانتظام في المشي والنشاط البدني تدعو المهتمين بالصحة في هذه الدول لاتخاذ خطوات عملية لرفع الوعي والتوجه نحو ممارسة النشاط البدني بانتظام.